بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم الله بالخير إخواني وأخواتي. موضوع الاتجاهات الحديثة في الإدارة أنا كنت تكلمت عنه سابقا، وتكلمت عنه باختصار، اخترت حوالي 12 موضوع، وكل موضوع تكلمت عنه حوالي 5 دقائق. ثم وجدت من ملاحظات الجمهور الكريم، قالوا لو أخذت 3 أو 4 مواضيع وركزت عليها ستكون الفائدة أكبر وأشمل وأعم. فقررت أني أبدأ من جديد بالأسلوب اللي اقترح، وهذا الذي مشينا عليه في هذه الدورة. ووجدت فعلا أن الفائدة لعلها فعلا تكون إن شاء الله أكبر وأعم، بالإضافة إلى أن لما واحد يطرح 12 موضوع بالتأكيد لن يكون كلها جديد 100%، فيكون فيها شيء من التكرار أو شيء من الاتجاهات التي صار لها 10 سنين ولا 15 سنة. فوجدت أن بهذه الطريقة بهذا الأسلوب نحن نستطيع أن نقدم إن شاء الله شيء فعلا جديد وفعلا مركز. موضوع الاتجاهات الحديثة في الإدارة مقسم إلى 3 أجزاء: المنظمة المتعلمة، تغيير المنظمات، وقيادة السوق، وفي نهايتها المراجع التي ممكن واحد يرجع لها إذا أحب المزيد من المتابعة والقراءة في هذه المسألة. كل هذه الاتجاهات 3 الرئيسية كلها فيها إضافات غير عادية وفيها اهتمام غير عادي، وكل واحدة منها الآن صارت لها مراكز بحث وتطوير غير عادية. وتعرفون سبحان الله الطريقة الأمريكية في العمل، يركزون على البحث والدراسة والإحصاء، تأكد أن النظرية فعلا مطبقة وفعلا آثارها إيجابية. فلما بدأت أبحث أنا ما كنت متخيل حجم البحث الذي أقيم في مثل هذه المسائل، كنت أظن أن بعض الناس كتبوا شوية نظريات من مخهم، لكن وجدت الحقيقة شيء غير عادي وتطور غير عادي وتدقيق ومقارنة ونقد غير عادية لهذه النظريات. كان بودي أيضا أن هذه النظريات أطرحها من وجهة النظر الإسلامية، ثم وجدت أن أنا عندي قصور في بلورة الفكر الإسلامي في هذه المواضيع. كنوزنا وتراثنا عظيم، لكن استخراج هذه الكنوز وهذا التراث وترتيبه وتصنيفه وتقسيمه وتدقيق أمره في الواقع، ما الذي ما زال منه يصلح، ما الذي استجد، عملية الترتيب هذه والتصنيف والصياغة والتأكد أن عندنا صورة شاملة للموضوع، أنا شعرت أني أنا محتاج وقت إضافي يعني تتخمر هذه الأفكار أكثر في ذهني قبل أن أطرح النظرية الإسلامية في الإدارة، التي هي أملي في يوم الأيام أن تشاركوني في طرحها. فوجدت أن من المهم أني أطرح هذا الفكر. هذا الفكر بحد ذاته مفيد، يفتح الآفاق، يغير النظرات، يعدل الاتجاهات، وفي نفس الوقت يحفزنا نحن أن نفكر ما رأينا نحن كمسلمين في هذه الأطروحات، ما هي نظريتنا نحن في هذه القضايا. فلذلك أنا ستجدون الطرح الربط الإسلامي فيه محدودا بسبب القصور الذي عندي في وضوح الصورة الكاملة، بحيث أستطيع أن أقيم تقييم شامل، ولعل في المستقبل بمشاركة المهتمين والمختصين نستطيع بجهد جماعي بإذن الله أن نبلور نظرية كاملة تستطيع أن تطرح وجهة نظرها في كل القضايا، ومنها القضايا التي سنتكلم عنها اليوم. القضية الأولى التي سنتكلم عنها هي قضية المنظمة المتعلمة. والمنظمة المتعلمة نظرية جديدة، ستجدون أن شكلها فكري جدا، يعني ليس لها تطبيق عملي واقعي يومي، وهذا التوجه صحيح إلى حد ما، وإن كان الآن بدأوا يبحثوا عن كيفية تحويل هذه النظرية إلى تطبيق. ومن الكتب الحديثة هي طبعا بالإنجليزي The Learning Organization، المنظمة المتعلمة، في كتاب جديد اسمه The Application of the Learning Organization، كيف نحول هذه الأفكار الجميلة إلى تطبيق عملي واقعي. فسأتحدث في البداية عن المنظمة المتعلمة، ثم سأنتقل بعد ذلك إلى نظرية منهجية التغيير للمنظمات، وهي أكثر عملية، وإن كان ما زالت تطبيقاتها النظرية أكثر من تطبيقاتها العملية، تعطيك أفكار عامة، تعطيك إرشاد عام، تعطيك توجه عام، لكن تطبيقاتها واردة. أما الجزء الثالث فسنتكلم عن قيادة السوق، وهنا ستجدون أن التركيز على الواقع، على الحياة العملية، كيف أستطيع أن أقود هذا السوق، ما هي الاستراتيجيات، ما هي الطرق التنافسية التي يجب أن أستعملها، ما هي الطرق التي يجب أن أتخلص منها. فإذا سنسير في ثلاثة اتجاهات، في البداية فكرية جدا، ثم وسط في الفكر، ثم عملية جدا. فهذا الاتجاه العام الذي سنسير به، ولنبدأ بالطرح الفكري مع المنظمة المتعلمة. المنظمة المتعلمة كتب عنها من السبعينات. في يوم من الأيام أحد علماء جامعة MIT بيتر سينج قاعد يفكر، قال لنفسه أنا كثير من النظريات اللي أنا بلورتها وقاعد أدرسها في الجامعة جاءوا غيري وطرحوها ككتب وصاروا مشهورين فيها وأخذوا فلوسها وخلوني، وصارت الآن نظرياتي تعتبر قديمة وبدأنا نطرح نظريات جديدة. يقول في يوم من الأيام فكرت، قلت أنا عندي نظرية غير عادية اللي هي نظرية المنظمة المتعلمة وقاعد أدرسها في الجامعة صار لعدة سنوات. يقول شعرت أني أنا إذا ما طلعت فيها كتاب وبسرعة هذه النظرية سيأخذها غيري أسطون من أساطين العلم وأنا تروح علي. فهذا الشعور دفع أن يستعجل في كتابة كتاب الشهير The Fifth Discipline، ويدور حول استراتيجية بناء المنظمة المتعلمة. ومن هنا جاءت شهرة هذه الفكرة، ويعتبر بيتر سينج أبو هذه الفكرة. سنعرض فكرة المنظمة المتعلمة ونعرض أفكار سينج وتعليقات الآخرين عليه وتعديلاتهم عليه واعتراضاتهم عليه من خلال الطرح الذي نشارك فيه معنا. طيب خلونا نبدأ ونقول أنه لا يكفي أن يتعلم شخص واحد هو القائد ثم يقوم بتحديد ما تحتاجه المنظمة. أنا أتعلم، أطور نفسي، أحدد أفكاري، أحدد فلسفاتي، أحدد نظرياتي، وبعدين أعلم الباقين ويلا يمشي وراي على نظرياتي على فلسفاتي. يقول سنج هذا ما عاد يكفي. المنظمة التي ستنجح في المستقبل هي التي تكتشف كيف تستفيد من طاقة التعلم عند جميع أفرادها. الأفراد جميعهم يتعلمون، هذا التعلم الذي عند الأفراد نريد أن نستفيد منه بحيث المنظمة نفسها تتعلم. السؤال الرئيسي، هل علم المنظمة يساوي علم أفرادها؟ هل لو جمعنا مجموع علم الأفراد إذن هذا هو الذي نسميه علم المنظمة؟ العلم المنظمة يقول سنج أكبر من مجموع علم الأفراد، هو أكبر من هذا المجموع، وسنرى الاختلاف بين علم المنظمة وعلم الأفراد. إذن العامل الحساس هو كيف ننقل علم الفرد إلى المنظمة ككل. فرد تعلم، ما نريد هذا التعلم يبقى في ذهنه أو في ذهنها وهي تستفيد منه أو هو يستفيد منه أو القسم اللي هو فيه فقط يستفيد، وإنما نريد هذا العلم أن ينتقل للمنظمة وتتطور المنظمة ككل. كل المنظرين الذين كتبوا في قضية المنظمة المتعلمة يدورون حول هذه الفلسفة. قبل ما أكمل خلونا نوقف نفكر فيها شوي. لو تخيلنا منظمة كل فرد فيها يحب أن يتعلم وكل فرد فيها يحب أن يعلم وكل المنظمة تشجع أفرادها على التعلم المستمر والتطور المستمر، ماذا سيحدث لهذه المنظمة؟ هل ستكون فوضى؟ ولا تطور تطور غير عادي؟ فالقناعة التي عند المنظرين هؤلاء أنهم سيتطورون تطور غير عادي. الفوضى سهل ضبطها، إذا ظنينا أن في فوضى سهل ضبطها، لكن الحقيقة أن قارن هذه بمنظمة كل واحد يروح يتعلم شيء، حتى لو ترسل المنظمة يتعلمه ما يعلم أحد ولا ينقل هذا العلم للمنظمة ككل وما يطبقه إلا على جزء العمل الخاص فيه. قارن هذه المنظمة بهذه المنظمة. المسألة الثانية المهمة جدا، من يتعلم أسرع، الأطفال ولا الكبار؟ الصغار يتعلمون أسرع من الكبار. يجيب كمبيوتر عطى واحد كبير ويجيب كمبيوتر عطى واحد صغير وشوف كم هذا يطول في التعلم كم هذا يطول في التعلم. طيب هل معنى هذا أن إحنا كان عندنا قدرة على التعلم وإحنا صغار أكبر من قدرتنا وإحنا كبار؟ لا، لكن نحن مع الأيام من خلال مناهج التعليم بالذات والمجتمع ككل والبيت أحيانا ساهمنا في كبت قدرة التعلم.